السلام، اهلا وسهلا، حياك الله. شكرا، الله يسلمك. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المساقاة، تعريفها هي المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها. إذن هي المعاملة على أشجار تكون ثابتة، يعني ما تكون فسائل لحد الآن ما زرعت، راح تأتي المسألة في التفصيل بعدين. فيصير اتفاق بين صاحب الأرض مع هذا العامل على أن يسقي هذه الأشجار مدة معينة ويأخذ نسبة من الثمار. يزرع عند بستان مجموعة من الأشجار، يتفق على أنه 20% مثلا للعامل و 80% لصاحب الأشجار، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب كباقي العقود، يحتاج إلى إيجاب وقبول، يحتاج إلى طرفين. كقول صاحب الأصول: ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك وما أشبه ذلك، وقبول نحو قبلت وشبهه أو نحو قبلت وشبهه، ويكفي فيهما كل لفظ دل على المعنى المذكور بأي لغة كانت. إذن ما يشترط أن يكون صيغة العقد باللغة العربية. والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، يعني صاحب الأشجار يقول ساقيتك، هذا العامل يقبل فعليا عمليا، يعني يدخل إلى البستان يبدأ يمسك الهوز مثلا ويسقي الأشجار، فكان الإيجاب بالقول وكان القبول عن طريق الفعل عن طريق العمل. هل تجري فيها المعاطاة؟ يعني بدون أي كلام بأن يعطيه مثلا مفتاح البستان والثاني يأخذ المفتاح ويدخل إلى هذا البستان؟ نقول نعم، كما تجري فيها المعاطاة. ويعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين، حط رقم واحد هنا على شرائط المتعاقدين، من البلوغ ألف، ألف البلوغ، باء العقل، جيم القصد، دال الاختيار، هاء عدم الحجر لسفه فيهما. هذه القواعد العامة، لأنه قال بعد، يعتبر فيها بعد شرائط، هذه الشرائط العامة كما مر في العقود أو مرت في العقود السابقة، لعدم الحجر لسفه فيهما في الطرفين ولفلس من غير العامل، لأن إذا كان مفلس فقط صاحب الأرض، أما العامل هو يشتغل ما عنده شيء، يعني ما مو من شرطي أنه لا يكون محجورا عليه لأنه مفلس، لأنه ما قاعد يبذل أموال، هو فقط يسقي من ماء المالك ويأخذ نسبة من الثمار. فإذا بعد شرائط المتعاقدين، هذا رقم واحد. اثنين، أن تكون الأصول، شرط الثاني، أن تكون الأصول مملوكة عينا أو منفعة، إما أن يكون ملك لصاحب الأرض نفس صاحب الأرض، أو أن يكون شخص استأجر هذا البستان كما يستأجر مثلا الشقة، كما يستأجر بيت. وطبعا حرية التصرف موجودة عنده، طبعا ما مشروط أنه هو يستفيد، لا، ما مشترط عليه المالك أنه هو يستفيد من الأرض من البستان، فمعطي الإجازة أنه إما هو بنفسه يسقي، أو أنه مثلا أنه يؤجر المكان، من الممكن أنه شخص آخر مثلا يدخل معه كمساقات أو أي شيء آخر. طبعًا ما مكان ما يكون معين عليه من قبل المالك، أو يكون المتعامل نافذ التصرف لولاية على الصغير مثلا. لا هذا لا بعد، كمل هذا تكملة. يعني مملوك عينا أو منفع عنده يكون نافذ التصرف، يكون هو مثلا يكون ولاية عنده على الصغار، عنده أولاد صغار يكون عليه الولاية، لهم له الولاية عليهم، أو غيرها من غير الولاية من شبيه الولاية الوصاية. إذا شخص بيموت مثلا يجعل وصي على أولاد الصغار، أيضا يكون نافذ التصرف، لأنه الأموال الموجودة عند الصغار له حرية التصرف بما يرجع إلى مصلحتهم. ثلاثة، هذا وأن تكون ثلاثة، وأن تكون يعني الأصول، تكون الأصول معينة عندهما معلومة لديهما، نفس هذه الأشجار تكون معينة. نعم
لدى العامل والمالك
اثنينهم، نعم لديهما يعني العامل والمالك. رابعا ان تكون مغروسة ثابتة، يعني اشجار موجودة فعلا بالارض، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس، يعني الشتلات الشتلة الفسيلة والشتلة يعني قبل ما يزرع الآن موجود في هذا الأصيص، يقول أنا الآن ساقيتك على أن هذا نحطه في الأرض وبعدين لا، نقول أول شيء لازم تغرسه تصير أصول يعني ثابتة في الأرض، بعد ذلك من الممكن بعد أن تغرس في الأرض ممكن أنه يصير عملية العقد بين الطرفين قبل الغرس. ولا على أصول غير ثابتة كالبطيخ والخيار ونحوهما، إذا يشترط فيه أشجار مو نباتات مثل البطيخ مثل الطماط مثلا مثل البطاط، لابد أن يكون لها أصول أشجار يكون لها سيقان حتى تكون ثابتة. البطيخ والخيار مو شيء ثابت، ونحوهما كالطماطم مثلا أو البطاط باذنجان، هاي الأمور الفراولة وغيرها من الأشياء اللي تكون صغيرة. خامسا وأن تكون المدة معلومة، تكون محددة، والظاهر بعد سطر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي، يعني يجعل المدة إلى أن هذه الثمار تطلع ويكون بالغة يمكن قطفها إلى هذه المدة. سادسا
في العام الواحد يعني الموسم مقصود.
الموسم العام يعني في السنة، في كل سنة مرة واحدة مثلا يبلغ الثمر. أن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث على نحو الإشاعة، مو أنه يحدد بالأشجار على اليمين والأشجار على اليسار، لا يكون على نحو الإشاعة، يعني في كل ثمار تكون النسبة موجودة. نعم لا يبعد بعد سطر، كأنه يريد أن يستدرك الآن شيء، نعم هنا للاستدراك، تقول نعم أو تقول لكن. لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية، إذن يجوز أنه يصير بعض الأشجار لشخص ولكن أكو اشتراك في الباقي، طبعا لأنه الدليل يدل على هذا،
يعني
هذا استدراك على استدراك، لأنه قال بأنه تكون حصة معينة مشاعة فيستدرك، طبعا حتما أكو دليل على هذا الكلام في المساقات، أنه يجوز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة، يعينون مثلا هذه الأشجار العشرة لي والباقي احنا مشتركين. او يشترط لاحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية. يقول انا 50 كيلو لي ونشترك في الباقي. اذا قلنا معينة مشاعة لان فاكو امرين، نعم على نحو الاشاعة لكن نقدر نضيف اختصاص احدهما ببعض الاشجار او اختصاص احدهما بكمية معينة ويكون اكو الاشاعة في الباقي. طبعا الدليل يدل على ذلك. مع الاشتراك في البقية اذا علم كون الثمر ازيد منه، ازيد من المقدار المعين، وانه تبقى بقية. يعني ندري انه مثلا هذا راح ينتج مثلا 500 كيلو، انا اخذ 50 كيلو لي، فندري اكو راح يصير اكو زائد باعتبار دائما في كل سنة هذا الزائد موجود عندنا. ان شاء الله مرة ثانية ما في مشكلة في الاستدراك. إذا احنا قلنا بانه تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل الثلث او النصف، نقول نستدرك على هذا. نعم الحصة تكون معينة مشاعة لكن نقدر نضيف عليه اختصاص بعض الأشجار. يعني مثلا هذه الأشجار 20، العامل المالك يقول هذه الأشجار 20 لي، يدري مثلا إنتاجهم زين والعامل يوافق هذه، فنستثني 20 شجرة والاشتراك يكون في باقي الأشجار في البستان. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أقول لا أنا، هذا المالك يقول 50 كيلو من إنتاج هذا البستان لي ونشترك في الباقي. فإذا كان أكو 550 أساس يضمن 50 هو، ويشتركون في 450 الباقي على حسب النسبة. فإذا صار استثناء في قضية الإشاعة، فإشاعة زائد إضافة، أكو إضافة على الإشاعة. مسألة الأولى، لا إشكال في صحة المساقات قبل ظهور الثمر. إذن قبل لا تظهر الأثمار على الأشجار نقول نعم تصح المساقات، لأن أصل هو المساقات أنه يعطي ماء، يعطي أشجار ماء حتى تطلع الثمر. فإذن قبل ظهور الثمر أكيد هنا تجري المساقات، يعني تعريف المساقات يكون موجود. وفي صحتها بعد الظهور، بعد ظهور الثمر وقبل النضج، قبل البلوغ يوجد قولان، من أول ما يبدأ الثمر إلى أن يصل إلى حالة النضوج أكو مدة موجودة. فبعد الظهور قبل البلوغ قولان، أقواهما الصحة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي. يعني حتى من تظهر الثمار لحد الآن الأشجار تحتاج إلى سقي، فأقواهما. إذن المسألة خلافية، الإمام راح يقوي هذا الرأي رضوان الله تعالى عليه أنه يصح إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة ولو كيفية. فنقول أنه يحتاج إلى السقي أو لا، قد يحتاج إلى شيء آخر بأنه تسميد مثلا بحيث أنك تزيد من الثمر، أو أنه كيفية الثمر صار ناضج أكثر من حيث الكيفية، مرة تزيد العدد حيث يصير أكثر ثمار، ولو لا نفس المحافظة على نفس العدد من الثمار ولكن يصير ناضج، شكله يصير أحسن، أجود يصير. وفي غيره محل إشكال. لا نفس على نفس المسألة، أقوالهم الصحة إذا، يعني حالتين، إذا كانت محتاجة إلى السقي أو عمل آخر تستزاد، في غير الحاجة إلى السقي أو عمل آخر راح يصير محل إشكال، يعني ما يقبل. كما أن الصحة بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف محل إشكال، أيضا ما تجري الصحة هنا. إذا بلغ الثمر بعد ما يحتاج إلى سقي، فقط يحتاج إلى اقتطاف، إلى قطف وهذا إذا فقط حفظ وقط ما يصدق عليه المساقات، لأن المساقات يعني سقي، فإذا السقي ما يكون موجود يعني يحتاج إلى عمال آخرين، مو بعنوان السقي، بعنوان الأجرة يلقطفون الثمار، فبعنوان المساقات ما يقدر، ممكن أنه يأتي بعمال للقطف يعطيهم مثلا كأجرة لهم ثلث الثمار كنسبة من الثمار. طبعا إذا كانت الكمية محددة، لأنه في الأجارة اشترطنا أن الأجرة تكون معلومة، تكون معلومة محددة، مو أنه شيء عام. إذا قلنا نسبة ثلث الثمار ما معين، أما ثلث 500 كيلو من الثمار نعم معين. مسألة 2، لا تجوز المساقات على الأشجار غير المثمرة كالخلاف يعني الصفصاف ونحوه، فإذن الهدف من السقي أنك تنتج ثمار، وأنه فقط تسقي الأشجار، أنه ما تصدق أنه أي نسبة تعطي للعامل، ماكو نسبة من الثمار. نعم تبي تأخذ بعنوان الأجارة تقدر أنه تستأجر شخص لسقي الماء أجرته اليومية 10 دنانير تقدر بعنوان الأجارة، أما بعنوان المساقات فلا. نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها، الورق مثل العنب أم يظل أكو إنتاج موجود، أو ورده إذا أكو شجر ورد ويمكن الاستفادة من الورد أيضا، المهم أنه الورد يستفاد منه بأي كيفية، عندك ورد مثلا محلات الورود يبيعون هذا الورد أكو استفادة منه، يعني يتعامل مع الورد معاملة الثمار، أكو إنتاج، أكو ثمن قيمة عرفية لهذا الورد. مسألة 3، تجوز المساقات على فسلان مغروسة، قبل الغرس قلنا ما يصير، الآن بعد الغرس بعد أن غرست في الأرض قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة، يعني ندري أنه هذا الغرس الآن لما نحطه بالأرض ينتاج بعد 5 سنوات، لكن حينما تأتي إلى عقد المساقات مع العامل لابد أن تجعل بمقدار 5 سنوات حتى يحصل نسبة من الثمار بعد أن تثمر، بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو 6 أو أزيد. طبعا مغروسة إيه نعم، لكن ما عندها ثمر، بدون ثمر نعم، نقصد أشجار للزينة مثلا، أشجار موجودة في الشوارع ما فيها ثمر، هذه بدون ثمر. نعم، هو شرط التعريف المساقات بحصة من ثمرها، فلازم يكون أكو ثمر عندنا، أو ثمر أو ما يشبه الثمر مثل الورق المستفاد منه كورق العنب أو الورد إذا كانت أشجار ورد، يعني الخشب ما مذكور بالتعريف، مو مذكور لأنه ما يعتبر مثل الثمر، الأخشاب الشجر مو مثل الثمر، ما يعامل معاملة الثمر، يصير بعنوان آخر. مسألة 4، لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض، ولكن احتاجت إلى أعمال أخر، فالأقرب الصحة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر، نفض أنه مثلا يجعل مثلا طريق للماء أو أنه يحتاج إلى تسميد، الأشياء الأخرى الإضافية على الماء، الآن الماء موجود يحتاج إلى اهتمام آخر، لأن الماء هو موجود الآن، في هذه الحالة فالأقرب الصحة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر، يعني رح يعمل ببعض الأعمال التي تزيد في الثمر،
التسميد
وكذا. نعم، كانت الزيادة عينية أو كيفية، الزيادة العينية نفس الثمر تصير أكبر، يعني يكبر حجم الثمر، هذه زيادة عينية، والزيادة الكيفية قلنا مثلا يصير مظهر الثمار يكون أحسن، يصير أجود، يصير أنضج. فإذن الزيادة العينية يعني نفس الثمرة تزداد من حيث الحجم أو كيفية، يعني الثمرة تكون بنفس الحجم ولكن تزداد رونقا، تزداد مظهرا، تكون أفضل، تكون أنضج. نعم.
يعني
ممكن نعم إما زيادة الثمر أو أن نفس الثمرة تصير بحجم أكبر. قاعد ينظر إلى الثمار كشيء واحد، إما من حيث العدد أو من حيث الحجم. مسألة خمسة، لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر. إذن بستان من أشجار مختلفة يقدر يقول أنه على النخيل لك نسبة مثلا الثلث، على الأشجار الأخرى لك نسبة النصف.
يعني تختلف الحصة؟
نعم، يعني حصص مختلفة حتى لو في نفس البستان، لأن عندي أشجار مختلفة. فالنخيل مثلا نسبة الثلث، باقي الأشجار من الثمار مثلا تفاح عنده يقول يعطيك نسبة مثلا 20%، فيقدر ينوع بالحصص، يغير بالحصص. مسألة سبعة، المساقات لازمة من الطرفين مثل باقي العقود اللازمة، لا تنفسخ من طرف واحد. هذا مالك الأرض ما يستطيع أن يفسخ بنفسه ولا العامل، فلازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل، يعني اثنينهم اتفقون نحن خلاص بطل ما نبي، أو الفسخ بخيار يجعل له خيار أنه إلى مدة معينة يكون له الخيار بالفسخ، ولا تبطل بموت أحدهما المالك أو العامل، بل يقوم وارثهما مقامهما. نعم استدراك، لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته، يعني يشترط انك انت مو ورثتك ولا احد ثاني.
نفس المزارع
نفس الشيء. نعم، حتى نفس ايوه حتى الاجارة مثلا اذا يشترط نفس الشخص ما يقدر يأجر الى شخص اخر. مسألة عشرة، كل موضع بطل فيه عقد المساقات لاي سبب من الاسباب، لعدم وجود الشرائط المذكورة سابقا، كانوا يظنون أكو عقد مساقات، تبين أنه لا، مثلا هذا ما كان بالغ كان طفل، ففي هذه الحالة العقد يكون ساقط لأنه طفل. تكون الثمرة للمالك من أصول الأشجار بالأصل للمالك، فالناتج أيضا يكون للمالك، وللعامل عليه أجرة مثل عمله، فإذا الثمار للمالك وللعامل أجرة المثل. عادة في هذا المكان بهالبستان بهذا الحجم بهذه الكمية من الأشجار كم يأخذ العامل من الأجرة؟ يعطى بنفس الكمية، طبعا يعرف بين نفس أصحاب المزارع.
في حالة البط يعني إذا بطلت يعني أن المالك يستحق الثمار والأشجار، بس اللي بطل مع العقد بس يأخذ الأجر
من عمله؟ نعم، ثمن الأجرة. نعم. مسألة 11، يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره، مو ينتظر إلى نضوجه حتى يصير مالك. إذن هذا العامل بمجرد ما يظهر الثمر يكون مالك لهذا الثمر، وأكو مدة من ظهور الثمر إلى نضوج الثمر، فإذن هو أول ما يبدأ بالظهور هنا يكون مالكا. وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب، إذا كانت الكمية النسبة الحصة الموجودة للعامل تبلغ النصاب. تذكرون كم النصاب؟ تقريبا 847 748 عليه حال. كم جرام هم موجود؟ كم جرام وياه؟ مسألة 12. المغارسة باطلة. معنى المغارسة هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما. نقول له تعال عندي هذه الفسائل موجودة الشتلات، اغرسهم لي في الأرض على أن يكون لك نسبة من الثمار. نقول لا، بعنوان الأجارة تقدر تستأجر شخص حتى يغرس هذه الأشجار. فإذا كانت باطلة وحينئذ، يعني حينئذ يعني حينما تكون باطلة تكون المغارسة باطلة. يمكن سووا هذا العقد بينهما بعدين تبين ما كانوا يعرفون المسألة الشرعية، قياس أبي حنيفة صاروا على المساقات واجتهاد، وإحنا عندنا ما شاء الله مجتهدين وايد بالمجتمع، يقيس شيء على شيء ويعطي مسألة شرعية. وننتبه إحنا من طلبة الحوزة، لابد ننتبه لا تصير عندنا هذه الحالة. إذا سئلنا سؤال نعرف الجواب نقول نعرف، ما نعرف نقول ما نعرف، لا يصير عندنا قياس على مسألة ثانية. يعني مثلا إذا سئلنا هذا المثال، هل يجوز للحائض أن تدخل المقبرة أثناء التشيع؟ البعض قد يقول أنه مثلا يكره. ليش؟ قياسا على حضور الحائض عند المحتضر، أنه مكروه. حضور الحائض والجنب عند المحتضر مكروه، فيصير قياس على هذه المسألة فيفتى بأنه يكره دخول الحائض إلى المقبرة. وهذه مسألة مطروحة تصل أحد الأشخاص قال بأن سألنا أحد طلبة الحوزة وقالنا هذا الجواب، فيصير مصيبة. إذا ما نعرف نقول ما نعرف، لا نعلم، نتوقف عند لا أعلم. إذا سامعين المسألة قارين المسألة قارين بعض الاستفتاءات، أما إذا مسألة جديدة ما مر علينا نقول ما ندري بالمسألة ما مر علينا، أو أنه نسأل ونأتيك بالجواب فيما بعد. فلا تصير عندنا حالة والله إحنا درسنا وصار شوي معلومات عندنا بعد نبدأ نتفلسف، أو أنه والله عيب علينا نظهر أن إحنا مثلا جاهلين بالمسألة. خلنا نظهر جاهلين ولا نكون محاسبين عند الله عز وجل، من أفتى بغير علم فليتبوى مقعده من النار. ونكون حذرين إن شاء الله في هذا. يعني طلبة الحوزة ضروري ضروري جدا ينتبهون إلى هذا. وقاعد تنقل فتاوى، يعني يتصلون بعض الأشخاص من الطلبة ومن الطالبات، أن يقولون سألنا أحد الطلبة وأحد الطالبات وأعطونا هذا الجواب. نقول كونوا حذرين يعني في المسألة، ما دام أنه المسألة ما نعرفها نقول ما نعرفها، وعملية سهلة. يعني لا الإنسان يكون حريص والله سمعتي أمام الناس، خلي يكون سمع أمام الناس شيهم، أنه والله يقولون جاهل خلي يقولون جاهل شيهم. الإنسان كل ما يدخل في محيط العلم راح يشوف نفسه جاهل، المفروض يشوف نفسه جاهل. إذا شاف نفسه عالم فهو من أكبر الجاهلين. الإنسان اللي واقف على ساحل البحر ما يدري شنو أكو بالبحر، فممكن أنه يعتبر نفسه عالم لأنه يرى الساحل فقط، يرى سطح الماء. الغواص سأله أنت شو تشوف في قعر الماء قعر البحر، يقول لك شنو الأشياء اللي يشوفها. هذا اللي واقف على الساحل ما يشوف شنو أكو داخل، وهذا الغواص يدري المقدار اللي رأى من تحت البحر قد يصير واحد بالمليون، فيقول أكو شيء أنا ما شفته لحد الآن. فهم لا نصير إحنا حينما نتعلم هم نتعامل مع الأشياء معاملة الجهلاء. لابد أن نحن الإنسان يرى أنه أيضا نفسه جاهل ليس هو نفسه عالم. لكن نخلي العلم لكبار العلماء اللي تعطي المسألة يعطيك الفتوى مباشرة، لأن الفتوى هو مستنبط هذا الحكم الشرعي. إحنا على مقدارنا خلنا نتعامل على هذا المقدار الموجود عندنا، لا نوسع الدائرة الموجودة عندنا. رحم الله امرأً عرف قدره فوقف عند، بمعنى الرواية، فوقف عند طوره عند حده. هذا حدك الآن، نفرض أنه إحنا الآن درسنا المقدار من العبادات وبعض المسائل في المعاملات، عندنا هذا المقدار. بعد لا ندش في بعض الأبواب اللي إحنا ما درسناها نقيسها على هذه الأبواب. حتى في العبادات نسأل قد بعض الأسئلة، نستعمل القياس لأن مرت مسألة مشابهة. القياس إحنا محرم علينا استعمال القياس في الاستنباط، هذا محرم حتى على الفقهاء الكبار، فما بالك إحنا اللي الآن لا نعلم ألف باء الإسلام ولا ألف باء المسائل الشرعية. وأنا ترى معاكم، ترى مو قاعد أتكلم أنه خارج عن دائرتكم، أنا بدائرتكم أيضا. وأنا أقول لا نحط رأسنا برأس الكبار، رأس العلماء الكبار ما نحط رأسنا برأسهم. الإنسان لا يشوف أنه والله تعلم لك كلمتين، إحنا طلبة حوزة وطلبة حوزة، ويبدأ البعض هم يتكلم مثلا السيد السيستاني الله يحفظه، ليش ما يعلن جهاد مثلا في العراق؟ وهذا موجود ترى حتى بيننا، قد يكون من بعض اللي مو دارسين وبعض اللي دارسين من بعض الكلمات. نقول أن العالم هو يشخص تكليفه، الآن هو موجود ضمن وضع معين، الآن ما هو التحرك المناسب في هذا الوضع هو يشخصه. لأن العالم وحتى العلماء قد يختلفون في التشخيص، كل عالم يشخص شيء معين، وهذا أكو حرية عند العلماء ما دام أنه عالم هو يشخص ضمن الظروف المعينة يتحرك سياسيا. العالم الثاني ما يبي يتحرك سياسيا، بينه وبين الله يقول هذا تكليفي، مو قضية مزاجية. يعني هو باطلاعه على الأمور الشرعية ضمن هذه الظروف، يعني مع المسائل الشرعية ضمن ظروف الأئمة عليهم السلام، يعني قد يمارس عمل الإمام الحسين عليه السلام وقد يمارس عمل الإمام الحسن عليه السلام. هذا من يقدره؟ نفس الشخص يحدد تكليفه، ماكو أحد من الخارج يقدر يفرض على التكليف، لا هذا تكليفك. حتى بالنسبة للإنسان العادي، لأن أنا قد أقول لك المسألة الشرعية كذا، أنت عندك تكليف معين، أنت تحدد تكليفك. ما أقدر أقول أنت تكليفك على نفرض شفتك بالصلاة مثلا، نفرض أنك ما ركعت نزلت للسجود، أنت ساهي ما تدري أنك ما ركعت، تكليفك خلص الصلاة وقمت. أنا أدري صلاتك غلط، نفرض أن المأموم يرى دما على لباس ثوب الإمام والإمام ما يدري عن النجاسة، صلاتك صحيحة وأنت صلاتك صحيحة. نعم إذا كان الإمام يعلم بوجود النجاسة على ثوبه تبطل صلاته، لكن إذا ما كان يدري صلاته صحيحة. فإذا نحدد أنه الإنسان هو اللي يحدد تكليفه، لذلك لا يأتي واحد يقولها من العلماء أنه لا تكليفكم أنتوا عملكم غلط تشخيصكم غلط. نقول لا، نرفع رأسنا أكثر من حجمه، هل واحد يعرف حجمه ويقف عند حده. العالم اللي يعني العلماء الثقات هم يحددون تكليفهم في التحرك، ويختلفون في التكليف في الظرف الواحد، يختلف تكليفهم كل واحد تكليفه. أولا التصدي السياسي ترى مو كل واحد يقدر يتصدى سياسيا، لأنه يحتاج إلى تحليل سياسي، والتحليل السياسي مو كل واحد قادر عليه. يعني السياسي علم السياسي يعني يدرس الآن في الجامعات كعلم، والتحليل السياسي هم عملية ربط الأحداث وتوقع النتائج، هذا يحتاج إلى دراية يحتاج إلى علم. مو أنه والله نفض أحد العلماء ما يتحرك سياسيا، حد التكليف بأنه لا يتحرك سياسيا، هذا شأنه، هو بينه وبين الله يرى هذا تكليفه. العالم الآخر الذي تحرك سياسيا ما يقدر يقول له هذا غلط. بين العلماء ترى ما موجود أن واحد يخطئ الثاني، بين العلماء ما موجود، بين من موجود؟ بين الجهلاء، أنه يخطئ تشخيص العالم وتحرك العالم. والواحد لم يعرف مقداره، لابد أنه يرى الحجم اللي هو عنده، لا يحدد تشخيص الآخرين تكليف الآخرين. الإنسان العادي مع الإنسان العادي ما يحدد تكليفه، هو يرى هذا التكليف يمشي على بينه وبين الله، فما بالك إذا كان عالم يحدد التكليف حتى بين كبار العلماء. يعني هذه القضية اللي كانت تطرح في اللي موجود كان في إيران اللي يسمونها المشروطة، ودي سامع شيء عنها، بعض العلماء الكبار اللي كانوا أساس الدستور ومع الملكية يجتمعون ضمن الدستور، بعض العلماء الكبار اعترضوا على المسألة وبعض العلماء الكبار شاركوا في المسألة، كانوا آيات الله العظمى في ذاك الوقت، فما حد خطأ الثاني، معنى كبار العلماء، والعلماء ما يخطئون. أتكلم إن شاء الله مو مورد سؤال هنا، بس مجرد أبي أشير لهذا حتى ننتبه، لأنه هذا المقدار اللي إحنا ندرسه لازم نكون حذرين في التعامل معه. تفضلوا تفضلوا، لكم تعليق سؤال؟
لا عفوا، بس أنا بغيت أقول يعني يمكن كان الاشتراك مالهم يعني حتى يعرفون شنو اللي كان يعني يصدر من الحكومة أو شنو يستخدمون في موقف أو يعني
يعني العلماء بعدهم يشخصون حتما نفس الأشياء اللي تطرح من الحكومة، يرون مصلحة الدين في المشاركة، العالم الثاني يشوف مصلحة الدين في عدم المشاركة، بينه وبين الله يشوف هذا تكليفه، مو أنه قضية مزاجية والله العالم الفلاني مع أنا أصير ضد، لا، كانوا من العلماء الكبار في ذاك الوقت. على كل حال، واللبيب بالإشارة يفهم. ويكون وحينئذ يكون الغرس لصاحبه فإن كانت من مالك الأرض، يعني الغرس هذه الأشجار المغروسة إن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس، وإن كانت الفسائل من الغارس فعليه أجرة الأرض. إذن هذه الأشجار التي غرست على أساس المغارسة، هذا الغرس يكون لصاحبه، لصاحب الغرس، فإذا كان الغرس ملكا لمالك الأرض لابد أن يعطي أجرة عمل الغارس، وإن كان الغرس من الغارس فيعطي أجرة الأرض لمالك الأرض.
يعني
شنو
الأجر
الأرض
يعني؟
نعم. مسألة 14، الخراج يعني الضرائب، الضريبة الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك، يعني في الضريبة يفرضها الحاكم على أرض الأرض أو على الأشجار، هيكون من حساب المالك، إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما، يعني من خلال عقد المساقات يقول أي ضريبة يفرض الحاكم يكون بالمشترك بيننا بالمناصفة، أو أنه لا يكون على العامل، إذا وافق العامل فتكون الضريبة عليه. انتهينا من كتاب المساقات، نأتي إلى كتاب الدين والقرض. تعريف الدين: الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب، إضافة إلى الكلام السابق أرجو من الطلبة يقرؤون كتاب منية المريد بدقة، آداب طلب العلم، إذا الإنسان ما يلتزم بهذه الآداب هذا العلم بعد مو علم موجود عنده، يكون معلومات في ذهنية، معلومات الذهنية يعني في عالم التصور، وإذا في عالم التصور ما راح ينزل إلى قلبه، فقط هذا العلم يصير المعلومات صار حجة عليه بدل ما يستفيد من العلم. كتاب منية المريد الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، من أول سنة
اسمه بالتحديد.
كتاب منية المريد في آداب المفيد، في آداب المفيد والمستفيد، يعني آداب طلب العلم.
اسم المؤلف بالضبط مكي؟
نعم مكي العامدان. نعم. وضروري هذا الكتاب يطبق ما فيه، يعني اقرأوا بدقة وطبقوا اللي فيه حتى الإنسان يستفيد من هذه المعلومات التي يدرسها. أحد العلماء مرة أحد الطلبة جاء إليه، ومذكر في قصص العلماء، يقول أنا البارحة رأيتك في عالم الرؤية وكنت أنا أجرك على مسألة لعالم الرؤية. العالم قال له أنت من اليوم ما تحضر درسي، قال لي أن أكو في نفسك شيء في بعض المسائل اللي قاعد أطرحها أنت ودك تناجرني. طبعا هذا العالم مو أنه هم يعني على الظن ماشي، الوار عنده يعني عنده بعض القضايا موجودة عنده، ولا مو على أساس الأحلام ما يبنى عليها شيء، الأحلام ما يبنى عليها شيء. يعني ايش تصلون كثير شنو تفسير هذا الحلم؟ تدرون انه لا تفسر احلام ولا حتى استقارات، الشغل الشاغل للناصر هذا الانسان يطق شيء براسه. انا قلت احد العلماء يطق له قلاص لبن الظهر يحلم له حلم المغرب يقول انا حلمت حلم ابي التفسير. فالعالم عرف انه هذا اكو في نفس الشيء عليه، وبعض العلماء عندهم هذا الكشف انه يشوفون ما في انفس الموجودين. يعني نقلت هذه القصة أحد الطلبة مباشرة هو ينقل لي، يعني اسمحوا لي أحيانا أطلع خارج الدرس لنقطة مهمة أكو أبي أشير لها، إن شاء الله الطلبة اللي تفتون لها. أحد الطلبة كان موجود في الحرم، حرم المعصوم عليه السلام في قم المقدسة، وكان ابنه متوفى في المستشفى، كان مولود صغير، طبعا ما أخذ الولد أساس أنه هو يدفنه. يقول أنا كنت أفكر أنه الآن هذا الولد لازم أنا أخذه من المستشفى وأوديه المقبرة وأدفنه. الشيخ بهجت حفظه والله كان موجود، طالع هذا الطالب قال له لا تخاف وهم مسلمين. هذا بعض العلماء عندهم هذه الحالة، يعني عندهم حالة معرفة ماذا يدور في ذهن الأذهان الآخرين. الشيخ بهجت أنا من كنت أمر عنده لهوي حقيقة كنت أخاف منه، إذا عنده هذا الاطلاع أنا كنت أخاف منه يطلع على ما على سريرتي على أي حال. إن شاء الله واحد يحاول قد الإمكان سرير تصير نظيفة، بس على كل هذا الاطلاع الواحد يخاف منه على كل حال. أنا كل القصص تشوف القصص وايد تطلع، القصص هذه عادة ما يؤخذ بها إلا إذا أكو سند متصل. عادة العلماء اللي يلتقون بالحجة عليه السلام ما يعلنون، الشخص اللي يقول والله أنا أمس التقيت بالحجة هذا أصلا شطبوا عليه. هذا حقيقة أقول لكم، الإنسان اللي يدعي أنه عنده مكاشفات وعنده قضايا هذا الإنسان شطبوا عليه، اللي يدعي العرفانيات هذا شطبوا عليه بعد أصلا لا تحضرون مكان درسه. علماء الكبار معروف عنهم إذا كان عندهم لقاءات أصلا ما يعلنون، وإذا يطلع شيء بعد وفاتهم هم مو نقلا عنهم مباشرة، يكون أحد الطلبة شايفهم في حالة معينة، كما ينقل عن السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. أحد الطلبة هو عرف أن السيد مهدي رضوان الله تعالى عليه عند حالة معينة، فكان يلحق يتبع من مكان إلى آخر. لما شاف التقى بشخص بعدين سأل منه هذا الشخص، والسيد أخذ منه كلمة أنه لا يعلن إلا بعد وفاته. لأن العلماء اللي يدعي اشطب عليه، اللي عنده حالات معينة ما يعلن للناس، هذه الحالات حالات خاصة، بمجرد ما يعلنها إذا كانت عنده راح يفقد هذه الحالات. فهذا العالم فقال لا تحضر مجلس درسي بعد من بعد اليوم، لأن الطالب لابد أن يحترم أستاذه احترام وتبجيل. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه محمد باقر الصدر لما كان يرى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه راكب السيارة، السيارة توقف يركض يفتح له الباب وهو مرجع مرجع ومرجع. طبعا كان أستاذه وكثيرا يمدح السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. يعني هذا قدر الأستاذ وقدر الطالب. يقال في مجلس درسي أحيانا قبل الدرس إشكالات من الشهيد الصدر على السيد الخوي 6-7 مرات بين الجواب وبين الإشكال. حين الدرس يقومون ولا هذا الإشكال والجواب راح يستمر أصلا. فهذا الاحترام يعني احترام الطالب للأستاذ ضروري حتى يستفيد من العلم. لأن من الممكن أنه يسلب هذا العلم إذا ما يحترم أستاذه. يسلب هذا العلم يعني يسلب معلومات تكون موجودة عنده ولكن ما يستفيد من هذه المعلومات. يعني حياته ما تتغير على أساس المعلومات الموجودة عنده. حياته تظل مثل ما هي. يصير إنسان دنيوي متعلق بالدنيا مع أنه عنده كمية هائلة من المعلومات من المسائل الشرعية ومن العقائد ومن علم الأخلاق وهذه من علم الرجال والعلوم اللي قاعد يدرسها في الحوزات ما يستفيد منها ولا استفادة. وهذا الأثر العملي الإنسان يستفيد من هذه المعلومات أكو أثر عملي موجود على حياته. حتى الإنسان حينما يدخل إلى الحوزة نفرض أول سنة المفروض الموجودين حوله يلاحظون هذا الإنسان تغير. إذا ما كان يلاحظون التغير هذا الطالب لازم يراجع نفسه. معنى ذلك أنه لا يستفيد من هذه المعلومات إذا كانت حياته الروتينية ماشية مثل ما هي بدون أي تغير. بيته مثل ما هو، أفكاره مثل ما هي، حياته مثل ما هي. نقول هذا الإنسان ما استفاد من المعلومات التي حصل عليها. فلا بد أن يراجع نفسه حتى يصحح أنه يعرف كيف يستفيد من المعلومات. هذه المعلومات الكثيرة الطالب لابد أن يعرف كيف يستفيد منها. لابد أن يحول هذا العلم إلى عمل. وإذا ما يتحول إلى عمل يصير معلومات في الذهن حال أي معلومات، حال مثل ذاك المستشرق اللي يعلم عن الإسلام أكثر منا إحنا. كما يقال أن الاستخبارات الأمريكية يعلمون كل شيء عن الإمام المهدي عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف إلا صورته، صورته ما عندهم فقط. كل المعلومات مجمعينا من بعد انتصار الثورة بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بدأوا جمع المعلومات عن الإمام المهدي عليه السلام. هذه المعلومات اللي أنت إذا قارئ كتاب واحد هم مطلعين على كل المعلومات الموجودة عن الإمام. وقد أنت الإنسان الشيعي بالأصل هذه المعلومات موجودة عندك. لأن حتى كيفية تعامل مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إحنا ما نعرف كيف نتعامل. ما نتعامل على أساس أنه موجود. وكم من الغفلات عندنا وأنه موجود حاضر. لأن حياتنا قاعد تصير أن الإنسان يلتفت إلى أنه هذا التحرف يرضي الإمام عليه السلام أو ما يرضيه. صار أكو أحد يفكر أن الإمام يرضى أو لا يرضى إلا النادر النادر. حياتنا ماشية على أساس هذه التعلقات الدنيوية. ما قاعد ننظر لا إلى إمام معصوم ولا إنا حتى الله عز وجل قاعد يراقبنا. نغفل عن الله في كثير من تحركاتنا ونتعامل كأن الله ما موجود. يعني عقيدة التوحيد مسلوبة منا وإحنا ما ملتفتين. عقيدة الإمامة مسلوبة منا وإحنا ما ملتفتين. هذه العقيدة إذا ما تفعل بحيث أن الإنسان حياته تقوم على الإمامة. الإنسان الذي يعتقد بالإمامة مفروض أن حياته تختلف عن الإنسان الذي لا يعتقد بالإمامة. وكل ما هذه العقائد ترسخت في قلب الإنسان أكثر الاستفادة هو يستفيد. يعني النتاج والأثر راجع إليه حينما ينتقل إلى عالم البرزخ. هذه العقيدة إذا لم تكن راسخة في قلب الإنسان يفقدها حينما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. يفقدها أصلا يصل إلى عالم البرزخ لا يعتقد بالإمامة، لا يعتقد بالتوحيد، لا يعتقد بالنبوة. ذلك رح يحشر على أنه كافر، كافر بالله. ما ملتفت. لأن إذا هذه العقيدة ما يكون لها أثر في حياة الإنسان معناته ما يعتقد بها. لو كان يعتقد الإنسان بعقيدة التوحيد المفروض أنه يصير إنسان موحد من ناحية نظرية من ناحية عملية. لأن التوحيد نظري وعملي. توحيد نظر تعتقد بالله، توحيد العملي أن حياتك تقوم على أساس عقيدة التوحيد. يعني الناحية العملية الآن حينما تريد أن تقوم بأي عمل أنت نظرك إلى الله عز وجل ماذا يريد منك في هذا العمل. يعني أكو تكليف عليك. والتكليف ما أقصد فقط الوجوب. يعني تكليف الإنسان بين الوجوب والاستحباب حتى بالإباحة. يعني ما ينبغي لك أن تعمل في هذا المكان. يعني الله عز وجل ماذا يريد منك. قد يكون شيء مباح لكن ما ينبغي أن تفعله. هذا هم تكليفك يصير. حتى التكليف موجود في دائرة المباحات، مثل كما هو الرأي الموجود أنه لا، حتى المباحات إحنا حرين، ما عندك حرية، أنت إنسان عبد لله، لابد أن تعيش العبودية مع الله عز وجل. حتى في دائرة المباحات لابد أن تعيش العبودية، يعني الله عز وجل يقول لك هذا المباح الأفضل لك أن تأخذه، هذا المباح الأفضل لك أن تتركه. حتى في المباحات إذا الإنسان يريد أن يكون عنده العبودية الكاملة لله يعيش هذه العبودية، وكل ما الإنسان يعيش العبودية يصعد في الدرجات الإيمانية أكثر. والإنسان المفروض أنه لا يقتنع، يعني الدرجات الإيمانية ما يقتنع فيها. ليش في الأمور الدنيوية إحنا ما نقتنع؟ الآن هذه الضجة على 50 دينار و120 دينار، ضجة وكلام في الدواوين وبين النساء وبين الرجال على كل 120، ويعطونهم يقول لا ما يكفي 120، يعني طلب الدنيا بلا حدود. حتى بين المتدينين للأسف، يعني حتى بين المؤمنين أصحاب حضور المساجد والحسينيات، قد حتى بعض طلبة الحوزة عندهم هذه الحالة. يعني هذا الاهتمام بالمال على شنو؟ إنسان هذه التعلقات لابد أن يقطعها عن قلبه، واقطع هذه التعلقات وفي السماء رزقكم وما توعدون. طالب العلم، كل الناس يسعون إلى طلب إلى أرزاقهم إلا طالب العلم، فإن الرزق يأتي إليه، هذا لابد أن نعتقد به. حتى الإنسان يعيش هذه الحالة أنه الله عز وجل فقط، بعد نظر إلى المال ما يكون عنده هذا النظر. قصة السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه حينما فكر لحظة أنه نظر إلى قبة أمير المؤمنين عليه السلام، فكر لحظة أنه اليوم أنا شنو أتغدى، لحظة مرت عنده، فطرق عليه الباب، دخل شخص قال احنا الان نرزقك 16 سنة، الحين تفكر احنا من وين نرزقك؟ فكر اليوم انا شنو اتغدى، من وين غداي. فسيد رضوان الله تعالى عليه هذا العالم الجليل، لحد الان تفسير الميزان احنا مو عارفين قيمته، هذا التفسير اللي في الغرب الان مترجمين يستفيدون منه، احنا الشيعة مو عارفين شنو قيمة تفسير الميزان، حتى طالبة الحوزة ما يعرفون قيمة تفسير الميزان. فقعد يفكر انه شنو 16 سنة، فتذكر انه قبل 16 سنة من لبس العمامة. ثم قال انه في يوم ما كان يمر، وهذا الشخص قال اسمه، قال فلان انا ما اتذكر الاسم، ويقول مرة كان مر في المقبرة رأى اسمه موجود على شاهد القبر هذا الشخص، وكان متوفي قبل 200 سنة. فالله عز وجل بعث هذا الشخص من قبره حضر إلى مكان السيد حتى يقول له إحنا 16 سنة نرزقك، الآن تفكر الرزق من وين يأتي. شوف يصعد الإنسان إلى أنه حتى في الرزق ما يفكر، هو الله عز وجل يرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعد ما يفكر أنه أروح أشتغل أنه ما أشتغل، لا، أنت دورك أنك تقوم بتدرس هذا الكتاب، هذا تكليفك. البعض هم يبدأ الدراسة يفكر متى أنا أصير مجتهد، لا، أنت الآن تكليفك حينما تدرس هذا الكتاب تكليفك تتقن هذه المسائل الشرعية. لا تفكر بعد سنة أو بعد 5 سنوات أنا أحصل على شهادة التبليغ، بمجرد ما تفكر شهادة التبليغ اعرف هذه المعلومات كلها راح تضيع منك. خليك طلب العلم، يعني طلب العلم فقط، تريد أن تعرف هذا ماذا يوجد في هذا الكتاب، تكليفك أن تدرس هذا الكتاب، لا تفكر بعدين شنو تصير، هل أنا يصير عندي قيمة اجتماعية، مركز اجتماعي، منصب اجتماعي، أصير إمام مسجد، أصير مدرس، ما أصير مدرس، هذا أصلا لا يفكر فيه. أنت عليك تتقن المادة، الله عز وجل يهيئ لك بعض الأشياء، إذا كنت متقن المادة تأكد أن الله عز وجل سوف يفتح لك باب التدريس أمام الناس، لأن الناس راح يحسون أنك أنت متقن لهذا الكتاب، فالله عز وجل يفتح لك الباب، يفتح قلوب الناس لك، حتى حينما تتكلم الناس أيضا يتأثرون بما تقول. فلن تخلي تصير أشبه الإنسان بأنه يكون مثل حطب الدامة، ما بيقول شطرنج لأنه محرم، حطب الدامة، أن الله عز وجل خلى هو اللي يحركك كيف ما يشاء في أي مكان يشاء، أو كما قلت في درس الأخلاق كن ريشة في مهب الريح، الله عز وجل يحركك في هذا الريح في أي مكان هو يريد، يريد أن تكون مريضا، يريد أن تكون صحيحا، يريد أن تكون غنيا، يريد أن تكون فقيرا، أي شيء هو يريد، يعني وضعك هذا ترى مو انت مسؤول عنه او انك قاعد تخطط تحصل على وضع معين. الله عز وجل هو اللي يهيئ لك الاسباب المعينة. والانسان لغفلته عن الله يقول انا اوتيته على علم، انا، ويستعمل انا في مقابل الله عز وجل. وانت شنو قيمتك في مقابل الله؟ الانسان لابد ان يعرف ذرة، هو ذرة اقل من الذرة. الدنيا بما فيها لا قيمة لها عند الله، فما بال هذا الشخص؟ شنو قيمة الإنسان أمام الله عز وجل؟ قد يعرف أنه يصير معبود وعند العبادة، عفوا يصير عابد لله عبادة تامة، أنه يحاول الإنسان أن يصل إلى هذه العبادة الكاملة لله، بحيث أنه بعد الله هو اللي يتصرف في أموره، يدري أي شيء يحدث له في اليوم والليلة، يعرف أن الله عز وجل يجعل له هذا الأمر. مو أنه الأمور ترى ما صدفة عندنا في الكون، ولا أن الأمور تحدث لك صدفة، لا، الله هو المخطط، ماكو شيء خارج عن إرادة الله في هذا الكون. أنت كل ما يحدث لك إنما يحدث بإرادة الله. نعم أحيانا بعض القضايا تصير اختيارية، لكن مو خارج عن قضاء الله وقدره، ما من إرادة الله. يجعل بعض الأشخاص في طريقك مو صدفة، بعض الأشياء في طريقك مو صدفة. فإذن أشياء تحدث، هذا الإنسان يمشي بالسيارة في الشارع فجأة هذا التاير يصير له بنشر، مو صدفة، مو صدفة أنه هذا صار لك بنشر وصار له حادث، وإنما هناك حكمة لله عز وجل أن هذا الإنسان يخرج من بيته في هذا الوقت المعين، ويسير على هذا الطريق في الوقت المعين، يصل إلى هذا المسمار اللي سقط قبل 5 دقائق، قبل 5 دقائق في هذا الطريق الآن يسير على هذا المسمار. مو صدفة، هاي أكو تخطيط إلهي موجود لكل إنسان في هذا الكون ولكل شيء. حتى ورقة الشجرة التي تسقط حينما تسقط ما مو خارج عن إرادة الله، تتحرك في سقوطها تدريجيا إلى أن تسقط في بقعة معينة من الأرض، ثم تأتي الحشرة وتأخذ هذه الورقة، النملة تأتي تأخذ هذه الورقة إلى بيتها. مو صدفة، لأن هذا رزق لهذه النملة، لهذه الحشرة المعينة. فماكو صدفة عندنا في الكون، كله بتخطيط الله عز وجل. طالب العلم لابد أن يعتقد بهذا، أنه كل ما يكون في هذا الكون مو خارج عن إرادة الله، وكل ما يقع له إنما هو داخل في إرادة الله. حتى طالب العلم يكون في الحوزة أحيانا يصاب ببعض الأمراض، يصاب ببعض الحوادث، كل هذه الأحداث والحوادث من أجل تربيته حتى يكون طالب علم حقيقي. حتى الآن هنا موجود طالب علم، لابد أن يلتفت أيضا إلى نفسه أنه طالب علم، أكو تكليف معين عليه لابد أن يدرس. مثلا ليش 300 أو 200 شخص يسجلون آخر شيء نصف على 5-6؟ هذا التكليف ما أدوا تكليفهم حينما بدأوا بطلب العلم بعد سنة أو سنتين أو 3. هذا ما يسمى في الروايات بالتعرب بعد الهجرة، أن الإنسان يطلب العلم ثم يتركه، التعرب بعد الهجرة. فأكو حساب على هذا، يعني إذا طبعا ما في ظروف إجبارية تكره على ترك الدراسة، المفروض أنه يستمر في الدراسة، مو بالحضور، عن طريق الاستماع. والآن الحمد لله الوسائل المتاحة في الفضائيات للتعلم، دروس حوزوية موجودة. يا ليت قبل هذه الدروس، قبل 20-25 سنة كانت موجودة عندنا، اللي في ذاك الوقت كنا ندور المحاضرات للعلماء في المساجد، إذا سمعنا محاضرة كنا نروح من مسجد إلى مسجد، من حسينية إلى حسينية، حتى نتعلم كلمتين. فيعلت أنه الآن هذه الوسائل كانت موجودة في ذاك الوقت، ولكن لحد الآن هذا الاهتمام بالدين ما موجود بين المؤمنين، يعني للأسف أقول بين المؤمنين اللي المفروض متدينين، فما بالك بالناس اللي ما متدينين. على كل حال طولت عليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.